أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الوجه الثالث من الوجوه التي يتمسك بها للقول ببطلان بيع الفضول ما لغيره عن نفس البايع. هذا الوجه كان حاصله أن الفضول البايع عن نفسه لا يتأتى منه قصد المعاوضة الحقيقية. المعاوضة الحقيقية هي التبادل بين المالين بحيث يخرج مال عن مالك فيدخل المال الآخر في ملك نفس هذا المالك ليكون هذا المال عوضا وبدلا عن ماله، فيقال إنه عاوض وبادل ماله بمال، وهكذا في الآخر ويقال إنه حصلت المعاوضة والمبادلة. هذا البايع عن نفسه لا يتأتى منه قصد مثل هذا المعنى، لأنه يبيع مال الغير عن نفسه فيخرج المبيع عن ملك مالكه إلى المشتري ويدخل ثمنه وعوضه وبدله في ملك البايع لا في ملك المالك، فلم يبادل المالك ماله بمال، ولا هذا البائع مالك أخذ هذا الذي أخذه عوضا عن مال بذله من ملكه. وكل ما حصل أنه أخرج مال المالك إلى ثالث بلا عوض للمالك من هذا الثالث، وأخذ مال الثالث لنفسه بلا عوض يخرج منه إلى ذلك الثالث، أخذ بلا مقابل وعطاء بلا مقابل، ومثل هذا لا يكون بيعا ولا معاوضة ومبادلة، لأن البيع مبادلة مال بمال، هذا لم يحصل. أما الجواب فقلنا أولا هذا لو تم يختص بالغاصب مقابل الجاهل المعتقد بالملكية، باعتبار أن البيع عن نفسه يكون كما قلنا في أول هذه المسألة الثالثة، يكون البيع عن نفسه في الغاصب ويكون في الجاهل كما في مورد صحيحة الحلبي في الإقالة بوضيعة. قال الإمام عليه السلام ليس يجوز أن يقيل بوضيعة، فإذا جهل الحكم وأقاله بوضيعة وباعه بأكثر مما أقاله به دفع إليه التفاوت. يعني إذا جهل الحكم وبنى على أنه صحت الإقالة وأن الثوب رجع إلى ملكه فهو يصبح معتقدا بالملكية، فيبيع حينئذ عن نفسه كما يبيع سائر أملاكه، يتأتى منه البيع عن نفسه حينئذ. إذن البيع عن النفس نفس البايع يكون من الغاصب ويكون من الجاهل بالحكم كهذا المثال. هذا الدليل هذا الوجه لو تم غايته البطلان في الغاصب، الغاصب الذي يبيع مال غيره، بل لا فقط الغاصب، الغاصب الملتفت إلى غصبه المتذكر له، هذا فعلا يبيع مال غيره معترفا بأنه مال غيره، ملتفتا إلى أنه مال غيره متذكرا لذلك لنفسه، فيخرج المال عن ملك مالكه ليكون عوضه في ملك نفس البائع، فلا يحصل منه قصد إلى معاوضة حقيقية وتبادل بين المالين. أما الجاهل المعتقد للملكية فيقصد أن يخرج المال عن المالك ويعود العوض في ملك هذا المالك، وإن اشتبه وأخطأ في اعتقاده وكان اعتقاده خلاف الواقع لأنه ليس في الواقع مالكا. وكذلك الغاصب الناسي للغصب أو الغافل عنه فعلا، إذا نسي الغاصب أو غفل عن الغصب فإنه يجري في بيعه مجرى المالك ويبيع على رسله كما يبيع سائر أمواله، يبني يفترض ولو ارتكازا، يعني قد لا يكون ملتفتا الآن لأنه فرضنا أنه ناسي وغافل، لا يكون ملتفتا الآن، لكن بارتكازه يبيع كأنه يبيع ماله، يكون له أيضا اعتقاد ولو ارتكازي من دون التفات إليه بالتفصيل بأنه هو المالك فيبيع على هذا الأساس كما في الجاهل بالحكم. على هذا يختص الإشكال بالغاصب الملتفت والمتذكر، هذا أولا، ويكون الدليل أخص من المدعى. وثانيا حتى في هذا الغاصب الملتفت المتذكر نقول هو قاصد للمعاوضة الحقيقية والمبادلة بين المالكين ومالي المالكين، ويخرج مال عن مالك ويدخل عوضه عند هذا المالك، وذلك لأنه وإن لم يكن مالكا ولا جاهلا يعتقد بالملكية، يعني لا مالكا واقعا ولا معتقدا حتى باعتقاد مخالف الواقع، إلا أنه بان على أنه مالك، مدع منزل نفسه منزلة المالك، أن هذه حال الغاصب، فإن الغاصب يستولي على المال بالقهر والغلبة فيقول هذا أصبح لي ولن أرده ولن يعود إلى مالكه أبدا ما حييت أو ما قدرت على أن لا يعود إليه، هذا بناؤه أصبح من أموالي، فهو وإن كان هذا منه محض ادعاء ومتعلق هذا الادعاء لا حقيقة له، أمر مدعى فقط، أمر تنزيلي، لكن المعاوضة المبنية عليه معاوضة حقيقية بعد أن ادعى أنه مالك، يقول أنا أبادل مالي كمالك، أبيع هذا كمالك ليخرج من عندي فيدخل ثمنه في ملكي أيضا وتحصل مبادلة بين المالين عند مالك واحد، هو يخرج مالا ويدخل في ملكه مال آخر هو عوضه وبدله، فيبادل ماله بمال ويعاوض ماله بآخر، كما أن الآخر الأصيل يبني على هذا المعنى، يفترض هذا المعنى إذا كان مثلا جاهلا بحسب الفرض بالغصب من الطرف الآخر. لكن بغض النظر عن الطرف الآخر، هو هذا المشتري الأصيل هو يقول أخرج مالا من عندي وأخذ عوضا لي، فيقصد المعاوضة أيضا. إذن الغاصب يدعي أنه مالك وهذا الأمر وإن كان ادعاء محض، إلا أن المعاوضة المبنية عليه حقيقية نظير الحقيقة الادعائية في الأصول، حيث يستعمل مثل لفظ أسد في زيد الذي ليس بأسد على الحقيقة وليس سوى الرجل الشجاع، لكن يستعمل فيه استعمالا حقيقيا بأن يدعى أن زيدا من أفراد الأسد، وكأن للأسد معنى يشمل فردين، الحيوان المفترس ومثل زيد الشجاع. بعد هذا الادعاء يستعمل لفظ أسد في زيد من باب تطبيق ما له من معنى المفترس مثلا على المفترس الذي في زيد. تقول ليس في زيد مفترس، زيد ناطق ليس مفترسا. قل نعم هذا على الحقيقة، ولكن بالادعاء زيد مفترس، ها، وأنا أطبق هذا المعنى عليه وأستعمل لفظ هذا المعنى فيه تماما كما أستعمل في زيد لفظ رجل، مطبقا معنى الرجولية على ما في زيد من رجل من رجولة، ومستعمل لفظ رجل في الرجل الذي في زيد، هذا السماع الحقيقي هنا أيضا كذلك في هذا الاستعمال. فكما أن الحقيقة الادعائية يكون استعمال حقيقي مبنيا على ادعاء فردية المستعمل فيه للمعنى الحقيقي، ولا تنافي بين ادعائية هذه الفردية وحقيقية الاستعمال، هنا كذلك يكون قصد معاوضة حقيقية مبنيا على ادعائية المالكية، ولا تنافي بين كون المالكية مدعاة ومنزلة تنزيلا، وبين كون المعاوضة المقصودة بعد هذا الادعاء معاوضة حقيقية. إذن الغاصب إذا باع أو البايع عن نفسه إذا باع باعتقاد الملكية، كما في الجاهل بالحكم وكما في الغاصب الناسي والغافل، أو بادعاء الملكية كما في الغاصب الذاكر الملتفت المدعي أنه مالك والباني على ذلك، إذا بايع البايع عن نفسه باعتقاد الملكية أو بادعائها، فقصد المعاوضة الحقيقية منه يتحقق ولا يكون إشكال وبطلان من هذه الجهة. نعم لو فرض أن الغاصب باع من دون اعتقاد الملكية ولا ادعائها، لا يعتقدها لأنه ليس بغافل أو ناس حتى يعتقدها ولو ارتكازا ويجري عليها في بيعه، لا يدعيها لأنه مع كونه ذاكرا وملتفتا ما ادعى ذلك، ما بنى على ملكيته، ما نزل نفسه منزلة المالك، فإن الغاصب وإن قلنا إنه يدعي ذلك لكن هذا الغالب فيه، وربما يتفق منه أحيانا أن لا يدعيه، لا أنه يبيع عن المالك بترقب إجازته، هذا شيء آخر، يبيع عن نفسه لكن من دون ادعاء المالكية، يقول هذا مال فلان ولا يدخل في ملكي ولست مالكة، ولكن مع ذلك لن يراه بعد اليوم ويبيعه لنفسه، إذا اتفق منه هذا فباع بلا ادعاء والمفروض أنه بلا اعتقاد أيضا للملكية، هنا نقول لا يتحقق قصد المعاوضة الحقيقية وبالتالي يكون باطلة. لماذا لا يتحقق قصد المعاوضة الحقيقية؟ لأنه هنا يبيع مال الغير المعترف هو بملكية الغير له ولا يدعي خلافها أو يعتقد خلافها بحسب الفرض، يبيع مال الغير هذا الذي يعترف بملكيته يبيعه عن نفسه، فهو قاصد إلى إخراج هذا المال عن مالكه لكن مع إدخال عوضه وثمنه في ملكه هو، فلم يحصل مبادلة حقيقية، ولم يتلقى مالك المال الذي خرج عنه عوضه، ولا هو الذي تلقى هذا الذي هو عوض هذه المعاملة أخرج شيئا من ملكه، فلا معاوضة حقيقية للمالك ولا معاوضة حقيقية للبايع. وهنا يتم ما ذكر في الإشكال من أنه لم يكن إلا دفع مال الغير بلا مقابل وأخذ مال غير آخر بلا مقابل أيضا، دفع وأخذ مجانيان، ومثل هذا لا يحقق بيعا ولا معاوضة، فيتم الإشكال فيه. ولأجل ما ذكرنا من أنه هنا حيث لا يعتقد الملكية ولا يدعيها يبطل لعدم تحقق قصد إلى المعاوضة حقيقة، لأجل هذا حكموا بالبطلان في فرع آخر عكس هذا الفرع. ذاك الفرع مع هذا الذي ذكرناه متعاكسان. ما هو الفرع الآخر؟ أن يشتري بماله للغير. في محل كلام قلنا أن يبيع مال الغير لنفسه. قصة يبيع ويشتري لا تفاوت من حيث تفاوت بيع وشراء، فلنفرض الكلام فيما نحن فيه في الشراء فضولا. يشتري مال الغير بمال الغير لنفسه، لو فرضنا هكذا يشتري بمال الغير، لا يبيع مال الغير لنفسه، يشتري بمال الغير لنفسه، هذا مثل يبيع مال الغير بنفسه، لا فرق. افرض يشتري مال الغير بمال الغير لنفسه، ما الذي يحصل هنا؟ يخرج مال الغير عوضا من مالكه، ويتملك في مقابله المعوض لنفسه. في الفرع الآخر يشتري بماله للغير، يخرج المال العوض عن نفسه لا عن الغير، ويقصد دخول المعوض للغير لا لنفسه. هذا عكس ذاك. وأزيدك، هذا الفرع فيه أيضا احتمالان ويقع على وجهين. الأول أقصد تمليك مالي للغير أولا، أهبه مالي ديناري ثم أشتري له بالدينار، وإذا كان كذلك فقد اشتريت له بماله وقصدت معاوضة حقيقية. ها؟ أن يخرج الدينار عنه بعد أن صار مالكا له ويدخل الكتاب في ملكه بدلا عن الدينار، معاوضة حقيقية. ليس هذا هو المقصود. المقصود كما عبر المصنف في المتن، ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه لم يملكه الدينار، الدينار له لنفسه، يشتري بالدينار الذي هو للمشتري شيئا يقصد أن يتملك الآخر له، يشتريه للآخر. هذا هو المقصود هنا. إذن في الفرع هكذا، هو يشتري بمال له شيئا للغير على أن يملكه الغير من دون أن يدعي أو يعتقد أو يملك حقيقة هذا الغير ذاك العوض والثمن الذي اشترى به. هذا هو الفرع. هنا حكموا بالفساد، قالوا لا يقع للمشتري ولا لغيره. لماذا؟ نقول لعدم تحقق معاوضة، فإنه يخرج العوض عن نفسه إلى البائع ليخرج المبيع عن البائع إلى المشترى له لا إلى نفسه، فلم يتبادل هو المالين ولم يبادل ماله بمال آخر، ولا ذاك الآخر الذي يفترض أن يدخل المشترى المبيع في ملكه قد خرج عنه عوضه. وليس هنا إلا أنه دفع ماله إلى البايع بلا عوض يعود عليه منه، وأخذ للمشترى له المبيع من البايع بلا عوض من المشترى له يعود على البايع، تماما كما في الفرض الذي فرضناه أخيرا حيث لا يعتقد ملكية ولا يدعيها. هناك ليس إلا أنه إذا قلنا يبيع باع مال غيره أخرجه عن الغير بلا عوض يعود عليه ممن خرج إليه المال، وأخذ من الثالث مالا بلا عوض يعود على الثالث منه بلا مقابل يدفعه، أخذ عطاء مجانيا. هذا كما تحقق هناك تحقق هنا، وكما لم يكن قصد معاوضة حقيقية هناك كذلك هنا. ولهذا كان هناك حكم بالبطلان كما نحن قلنا، هنا يحكم بالبطلان. بعض المحققين ما قل سأزيد صورتين، متى هذا؟
سأزيدك صورتين لو ملكت أنا أولا المال ثم اشتريت له بالمال المملك له.
ما أذكر أني قلت صورتين، عدوه كيف؟
لو هو ما اشترى له بماله بل ملكه المال أول شيء ثم اشترى.
ما قلت سأزيدك صورتين، قلت هو يقع على صورتين، قلت هو يقع على صورتين، واحدة ملكه واحدة ما ملكه.
يبقى صورة مثلا لو اشترى لنفسه وتملك هو المعوض ثم ملكه المعوض،
وهذا أصلا لا ربط لها بالمحال، اشترى لنفسه بماله مو بمال الغير، واضح؟ وين اشترى لنفسه؟ في هذا في 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 الفرع أو في الأصل؟ في الفرع حيث المال لنفسه، ها؟ إذا اشترى بمال نفسه لنفسه، ما اشترى فضولا، خرجنا عن محل الكلام، ما نحتاج إلى هذا التشتيت مولانا بالدرس، والدرس فيه دقة يعني، ونحن بصدد إحاداته لما فيه من دقة وحتى نصل إلى آخره. إذا اتضح لك هذا نقول بعض المحققين، ويقال إنه الشيخ عبد الله التستري كما يقول مصنف، تخيل أن الحكم بالبطلان في ذلك الفرع يعني فيما لو اشترى بماله للغير يستلزم البطلان فيما نحن فيه في مسألتنا، يعني من دون تمييز في مسألتنا بين فروعها، بين من يبيع لنفسه معتقدا بالملكية ومن يبيع لنفسه مدعيا للملكية، وبين من يبيع لنفسه من دون اعتقاد ولا ادعاء. في مطلق مسألتنا من باع مال الغير عن نفسه، يقول من باع مال الغير عن نفسه مثل من اشترى بمال نفسه للغير، فقط هناك تعاكس، هنا باع هناك شراء، هناك باع مال الغير هنا اشترى للغير، هناك باع مال الغير لنفسه هناك اشترى للغير بمال نفسه، تعاكس، لكن يبقى أنه اشترى للغير هنا باع عن الغير، باع بمال الغير، اشترى للغير بمال نفسه هنا باع مال الغير عن نفسه. وقلت إذا ألغيت خصوصية البيع فقل هنا اشترى بمال الغير لنفسه، هنا هو اشترى لنفسه بمال الغير، هناك هو اشترى للغير بمال نفسه، عكس هذا. ها، في مسألتنا اشترى بمال الغير لنفسه بلا فرق بين هذه الأقسام، اشترى مدعيا الملك، معتقدا الملك، أو بلا ادعاء والاعتقاد، في الكل اشترى بمال الغير لنفسه، هناك اشترى للغير بمال نفسه، هذا مثل ذاك فقط، هو عكسه، وسائر خصوصيات محفوظة، فضولية وقصد الغير بالشراء، هنا قصد النفس، الشراء بمال الغير هنا، هناك بمال النفس، هذا التعاكس فقط. وإلا فهنا المال واقعا للغير والقصد للنفس، هناك بالعكس، المال واقعا للنفس والقصد للغير، وكلاهما من واد واحد، يعني من هو مالك واقعا ليس يبادل له، ومن يقصد له ليس هو مالكا ولا يخرج عنه العوض الآخر، وهنا كذلك. طبق هذا المعنى وانظر، هناك المالك نفس المشتري، هو لا يعاوض لنفسه ويقصد المعاوض الآخر، وليس الآخر بمالك، يخرج عوض ما اشتري له عن ملك، ليس هكذا. هنا نفس الشيء، هنا المالك هو الآخر ولا يعاوض له، ويقصد المعاوضة للنفس، والنفس المقصود لها المعاوضة ليست مالكة، ولا يخرج عنها عوض ما يقصد دخوله في ملكها، فما يتحقق قصد معاوضة حقيقية لا في المالك ولا في البايع هنا، وهناك لا في المالك ولا في المشترى عنه، هذا مثل ذاك من واد واحد، فقط تعاكس في الأدوار إذا شئت أن تعبر، مرة تكون أنت بايعا هنا ومرة تكون مشتريا، لكن عن مرة تكون بايعا عن النفس ومرة تكون مشتريا عن الغير، ومرة عندما تكون بايعا عن النفس تكون بايعا عن النفس ملك غيرك، ومرة عندما تكون مشتريا للغير تكون مشتريا له بملك نفسك، نوع من تبادل الأدوار. وإلا الخصوصيات المهمة المعتبرة في المسألة التي يتحدد على أساسها حكمها واحدة، هو يدعي أنها مسألتنا تشترك مع ذلك الفرع في كل صورها وشقوقها، فيقول الحكم بالبطلان منهم في ذلك الفرع يستلزم حكم البطلان هنا في كل المسألة، غافلا عن الفرق بين شقوقها، وأن من شقوقها أن يبيع معتقدا أو مدعيا، هذا يصبح هنا مثل من يشتري هناك للغير مملكا له، يملكه أولا ثم يشتري له، فيتحقق منه قصد معاوضة حقيقية، هنا يعتقد كالغاصب الناسي أو الغافل وكالجاهل، أو يدعي كالغاصب الملتفت الذاكر، فيقصد المعاوضة الحقيقية كما بينا. هذا عكس ذاك عندما يقصد هناك تمليكه ويناسب ذاك، أما عندما لا يقصد هناك تمليكه فعكسه في مسألتنا البايع عن نفسه بلا قصد بلا اعتقاد ملكية وبلا ادعاء، هذا عكس ذاك، هذا عكس ذاك. لا كل شقوق المسألة مسألتنا تكون عكسا لذلك الفرع حتى يستلزم الحكم فيه بالبطلان، الحكم بالبطلان في جميع شقوق وفروع وصور مسألتنا. ويدلك على ما ذكرنا من أن عكس الفرع الذي حكموا فيه في البطلان ليس مسألتنا على إطلاقها، بل ما لو باع عن نفسه بلا ادعاء واعتقاد الملكية. يدلك على هذا أن المقصود في ذلك الفرع الذي حكموا فيه بالفساد، يعني ما لو اشترى بماله شيئا لغيره، المقصود هناك هو دخول المبيع المشترى في ملك غير باذل الثمن. من هو باذل الثمن؟ المشتري. من المقصود دخول المبيع في ملكه؟ الغير المشترى عنه. فالمقصود دخول المبيع في ملك غير باذل الثمن بإزاء ما بذله هذا المشتري نفسه من ثمن، يعني أن يخرج الثمن من المشتري ليدخل المبيع في ملك المشترى له لا المشتري نفسه. هكذا المقصود هناك. عكس هذا هو أن يبيع لنفسه ما لغيره لكن من دون ادعاء، فيخرج المبيع من غيره ويدخل ثمنه في ملكه هو، كيف كان في ذلك الأصل أو في ذلك العكس الآخر، يخرج الثمن منه لكن يدخل عوضه في ملك الآخر. الآن بالعكس، يخرج المبيع من ملك الآخر ليدخل عوضه وثمنه في ملك البايع. مع أنه هذا الذي هو بايع ويدخل المبيع في ملكه ليس بمالك ولا حتى على مستوى الادعاء أو الاعتقاد، كما كان ذاك الغير هناك الذي يدخل المبيع في ملكه مقابل الثمن الذي يبذل المشتري، كما كان غير مالك للثمن ولا حتى بنحو من الادعاء أو الاعتقاد. المشتري لا يبيعه مملكا له حقيقة ولا معتقدا بملكيته أو مدعيا له ملكية أبدا. يقول أنا المالك أشتري بمالي له، فذاك يدخل المبيع بحسب القصد في ملكه، المشترى يدخل في ملكه مع أنه ليس بمالك بوجه من الوجوه ولا حتى الاعتقاد والادعاء للثمن الذي بذل في إزائه. وهنا كذلك عكسه هذا، أن يدخل المبيع في ملك هذا البايع، أن يدخل الثمن في ملك هذا البايع عن نفسه مع أنه لم يكن مالكا للمبيع أصلا ولا حتى ادعاء أو اعتقادا. هذا الذي هو عكس ذاك، هذان أحدهما عكس الآخر وهما من واد واحد، والحكم في ذاك منهما بالبطلان يستلزم الحكم في هذا منهما بالبطلان لاتحاد مأخذ الحكم واتحاد خصوصيات الفرعين. وأما ما حكم المصنف فيه بالصحة من شقي مسألتنا، يعني وهو ما لو كان باع ملك غيره معتقدا لملك نفسه كالجاهل أو الغاصب الناسي أو غافل، أو مدعيا لملك نفسه كالغاصب الملتفت الذاكر ينزل نفسه منزلة المالك. هذا الذي حكم فيه المصنف بالصحة، هذا قاصد خروج المبيع عن نفسه بعد تنزيل نفسه أو اعتقاد ملكيتها، بعد التنزيل النفسي منزلة المالك أو اعتقاد ملكيته، قاصد لخروج المبيع عن نفسه. ماذا قلنا في ذاك الفرع؟ قاصد لخروج الثمن عن نفسه ليدخل المثمن عند غيره. عكسه ماذا؟ قاصد لخروج المبيع عن مالكه، عن مالكه عندما يبيع باعتقاد الملكية أو بادعائها، في عكسه الذي لا اعتقاد فيه ولا ادعاء قاصد لخروج المبيع عن مالكه الحقيقي ليدخل ثمنه في ملكه، عكس ذاك. أما هنا الذي حكم فيه بالصحة فقاصد لخروج المبيع لا عن مالكه، كما قصد هناك خروج الثمن عن مالكه، بل قاصد لخروج المبيع عن نفسه، يقول أنا المالك، أنا المالك اعتقادا أو ادعاءا. إذن هو قاصد لمبادلة حقيقية، وبعد تحقق معنى المعاوضة الحقيقية فالمفروض أننا إذا حكمنا بالصحة نحكم بها للمالك إذا أجاز. التفت لهذا الفرق. هناك في الفرع لو حكم بالصحة لكان المقصود أن يحكم بالصحة للمشترى عنه، أشتري بمالي لفلان ما اشتريت لنفسي. أما هنا فما حكمنا بالصحة بعد تحقق معنى المبادلة نحكم للمالك لا للغير الذي ليس بمالك. ها؟ هناك في الفرع لو حكمنا بالصحة وبحسب القصد المراد تمليك الغير المبيع وهو ليس بمالك الثمن. أما هنا فالمراد عندما نحكم بالصحة لا بحسب القصد، بحسب قصده يقول أبيع عن المالك وإن كان يخطئ ويشتبه في اعتقاد أنه هو المالك أو في ادعاء أنه هو المالك، يخطئ في اعتقاد أنه المالك ويكذب مثلا في ادعاء أنه هو المالك، لكن كيفما كان بعد هذا الادعاء أو الاعتقاد ويبيع عن المالك وألغي خصوصية النفس، هو يبيع فعلا عن المالك بس اشتبه في اعتقاده أو كذب في ادعاء أنه المالك، هذا لا يضر، هو باع عن المالك. يقول أخرج المبيع عن المالك وأدخل الثمن في ملك المالك، غايته يعتقد أنه هو المالك أو يدعي كذبا وزورا أنه هو المالك. طب هذا كذب أو اعتقاد خاطئ، لكن بغض النظر عن هذا هو قاصد لتمليك الثمن للمالك الذي خرج عنه المبيع. ونحن عندما نحكم بالصحة ماذا نقول؟ نقول يصح للمالك بإجازته، فيتفق القصد مع واقع الحكم بالصحة، هو قصد عن المالك ونحن نحكم بالصحة للمالك. الفرق هو أنه هو اعتقد اشتباها أو ادعى كذبا أنه هو المالك، ونحن حكمنا بالصحة لمن هو مالك واقعي، وإلا فقصد كوني عن المالك مطابق عنده لما حكم به هنا، هو قصد عن المالك، هو قصد عن المالك. إذن الفرع ذاك المقصود عن الآخر وتمليك الآخر الذي ليس بمالك، أما هنا فالمقصود الحكم للمالك إذا أجاز، والحكم للمالك إذا أجاز موافق لقصد البائع، البيع عن المالك وإن اشتبه في اعتقاده أنه المالك أو كذب في ادعائه أنه المالك. نقرأ هذه العبارة الأخيرة، يقول وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا يعني في الفرع المذكور يستلزم البطلان للمقام لمسألتنا ما لو باع عن نفسه مطلقا بكل شقوقها، يعني لذلك فسرها وقال للمقام، وهو أي المقام ما لو باع مال غيره لنفسه مسألتنا الثالثة. لماذا يستلزم البطلان هنا؟ لأن هذا الذي نحن فيه عكسه، أو لأن ذاك عكس هذا، كلاهما يصح، والحكم في أحد العكسين بحكم يستلزم نفس الحكم في الآخر. لا تقول لي هذا عكسه، وإذا كان عكسه فليستلزم عكس حكم ذاك. لا، هو عكسه بمعنى أنه عكسه من جهة الخصوصيات غير مؤثرة، من جهة أنه اللي كان مشتري هنا كان بائعا هناك، وكان يبيع مال الغير هنا يشتري للغير مثلا،
عكس مستوي.
نروح للصلاح منطقي، ما أدري كيف يصير. ربما
تكس الطرفين مع النقد،
أي ربما، لكن ما نقدنا، نقدنا هنا
من دون نقد،
من دون نقد، لذلك ما نحتاج ندخل في هذا. أوضحت العكس، قلت هذا تعاكس فيه الأطراف وتبادل الطرفان الأدوار، وإلا فخصوصيات المسألة من حيث أنه يقصد تمليك من ليس بمالك واحدة، هنا يقصد تمليك من ليس بمالك، يقصد تمليك البائع الثمن وهو ليس بمالك المبيع، هناك يقصد تمليك من ليس بمالك، يقصد تمليك المثمن للآخر وهو ليس بمالك الثمن، عكس هذا، هنا يقصد تمليك المثمن لشخص ليس بمالك الثمن، هنا يقصد تمليك الثمن لشخص ليس بمالك المثمن. الأول في ذاك العكس الفرع، والثاني يقصد تمليك المثمن الثمن لشخص ليس بمالك المثمن في مسألتنا. هذا عكس ذاك، هكذا قال. وقد عرفت أن عكسه ليس كل مسألتنا كما هي بكل شقوقها، بل ما إذا قصد تملك الثمن، هذا الذي يبيع عن نفسه قصد تملك الثمن من دون بناء وادعاء ولا اعتقاد لملكية المثمن، لتملك المثمن، هذا عكس ذاك، لأن ذاك فيه خصوصية أخرى، ليس فقط هناك يريد تمليك المبيع لشخص لا يملك الثمن، هو يريد تمليك المبيع لشخص لا يملك الثمن ولا هو يعتقد بملكيته ولا يدعيه، لا، هنا أيضا يكون عكسه أن يريد تمليك الثمن لشخص ليس بمالك للمثمن واقعا ولا يعتقد بملكية المثمن ولا يدعيها، هذا عكس ذاك. أما إذا لم يكن مالكا له واقعا لكن يعتقد ولو اعتقادا خاطئا أو يدعيها كذبا، فهذا ليس عكسه. لما؟ لأنه في مثله يتحقق قصد المعاوضة، هناك لا يتحقق قصد المعاوضة، واضح الكلام؟ وقد عرفت أن عكسه هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن. ليش؟ لأن المفروض الكلام في محل كلامنا في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز، إذا كان عنده اعتقاد، شوف هذا التعليل، إذا كان عنده اعتقاد أو بناء على الملكية فهو قاصد لتمليك المالك، ونحن نتكلم في حكم وقوع المعاملة للمالك بإجازته، فيتطابق في مثله الحكم بالصحة مع ما قصده، وإن زعم هو أن مصداق المالك هو نفسه ونحن صححناه للمالك الواقعي. أما إذا لم يكن له اعتقاد ملكية أو ادعاء فلا يكون الحكم بالصحة للمالك بحسب قصده، بل يكون لهذا الذي لا يملك لا واقعا ولا اعتقادا ولا ادعاء، كما كان ذاك هناك يشتري لمن لا يملك لا واقعا ولا اعتقادا ولا ادعاء، هذان متعاكسان، لا ما لو اعتقد أو ادعى ويمكن فيهما تصحيح المعاملة للمالك لأنه قصد المالك وإن اشتبه أو كذب في اعتقاده أو ادعائه، فيحكم بالصحة المالك إذا أجاز. والحمد لله رب العالمين.
شكرا.
أهلا وسهلا.